السلام. عبد الرحمن كذب الرسالة، لا ما كذب الرسالة، فطائفة غلط فيه حتى جعلته حظا من الربوبية، وأخرى بالعكس كذبت وقالت إنه ساحر مجنون شاعر كاهن ما أشبه ذلك. نعم تكذيب
إلى طائفة
كذبت
فيه كليا،
نعم قالت
هو ساحر،
وطائفة قالت هو العرب، لأن الله كذبت عموم الرسالة. طيب نعم هذا جاء التفصيل لا شك. طيب اللهم صل على محمد. فسرها بعض العلماء بأن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن نعم ومن الآدمين الدعاء، ما قولك فيها؟ الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدمين الدعاء. إن الله وملائكته يصلون، يقول الله يرحمه والملائكة تستغفر له، صلوا عليه ادعوا له. فماذا ترى في هذا التفسير؟ اللي عند الباب انت ليش تشتري؟ الله عليك كيف هذا حجاج؟ ثلاثية
وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مستكبرا بعد التشهد الأول، وصلى ما بقيت الثانية من حمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله لكن تغم نفسها وتسلي رجليها في جانب يمينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن وقفنا على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وثمت المناقشة أيضا على هذا، وصلنا إلى هذا في المناقشة. يقول وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك في الدعاء كما هو معروف، لأنه موجه من المخلوق إلى الخالق، والأمر وما ورد بصيغة الأمر موجها إلى المخلوق من المخلوق إلى الخالق فهو دعاء، لأن المخلوق لا يأمر الخالق. وما نبارك على محمد أي أنزل البركة عليه، ولهذا جاءت متعدية بعلى دون اللام عليه، أي أنزل عليه البركة، والبركة مأخوذة من البركة وهو مجتمع الماء، ولا يكون إلا على وجه الكثرة والقرار والثبوت، وعليه فالبركة كثرة الخيرات ودوامها واستمرارها. ويشمل البركة البركة في العمل والبركة في الأثر. أما البركة في العمل فأن يوفق الله الإنسان لعمل لا يوفق له من يدعس منه البركة، وأما الأثر فأن يكون لعمله آثار جليلة نافعة ينتفع بها الناس. ولا شك أن بركة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا نظير لها، لا نظير لها، وذلك لأن أمته أكثر الأمم، ولأن اجتهادهم في الخير أكثر من اجتهاد غيرهم، فبورك له عليه الصلاة والسلام في من اتبعه، وبورك له في عمل من اتبعه. وقوله على آل محمد، سبق لنا أن الآل إذا أفردت تشمل جميع الأتباع، فالمراد بآله أتباعه. وسبق لنا الشاهد من كون الآل بمعنى الأتباع، وهو قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون يعني أتباعه. أما إذا قرنت الآل بالأصحاب والأتباع صار المراد بها المؤمنين من قرابته. ولا عجب أن يكون اللفظ معنى عند الانفراد ومعنى عند الاقتران، فالمسكين مثلا والفقير بمعنى واحد عند الانفراد، ولكل واحد منهما معنى عند الاقتران والاجتماع. البر والتقوى كذلك لكل واحدة منهما معنى عند الاقتران ويتفق معناهما عند الافتراق. طيب الآل إذا اقترنت بالأصحاب والأتباع صار المراد بها المؤمنين من آل من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم ومن تفرع منه، بنو هاشم ومن تفرع منه. لأنه الآل يشمل إلى الجد الرابع، وأما إذا أفردت فهي كما قلنا هنا إن المراد بها أتباعه على دينه، كما باركت على آل إبراهيم. الكاف هنا على القول الذي رجحناه فيما مضى في قوله كما صليت إيش للتعليل، وعلى هذا فيكون ذكرها من باب التوسل بفعل الله اللاحق السابق إلى فعله اللاحق، كأنك تقول كما أنك يا رب قد تفضلت على آل إبراهيم وباركت عليهم فبارك على إيش على آل محمد على آل محمد. وقولوا إنك حميد مجيد، الجملة هذه استئنافية تفيد التعليل، يعني دعوناك يا رب بهذا الدعاء لأنك حميد مجيد. الحميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو حامد ومحمود. حامد لمن؟ حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره، ومحمود يحمد عز وجل على ما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام، يحمد على الأمرين، على ما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام، فهو لكماله يحمد ولإنعامه يحمد أيضا. وأما المجيد فهي فعيل بمعنى فاعل أي ذو المجد، والمجد هو العظمة والقوة، العظمة والقوة هي المجد. ويقال في كل شجر النار واستنجد الفرق المرق والعفار، هذا مثل مشهور عند العرب. المرق والعفار نوعان من الشجر في الحجاز معروف، يعني أنها أسرع الشجر انقداحا إذا ضربت بالذنب، وإلا ففي كل الأشجار نار كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. المهم أن المجيد معناه ذو المجد، وهي العظمة وكمال السلطان. ثم قال ويستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره. قال ويستعيذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، والعياذ هو الالتجاء من مكروه أو الاعتصام من مكروه، يعني أن تعتصم بالله من المكروه، واللياذ أن تلجأ إليه بحصول المطلوب، كما قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكافئه ولا يهيضون عظما أن تجابره. فجعل اللياذ فيما يؤمل والعياذ فيما يحذر، أي من الأشياء المكروهة. وقوله من عذاب جهنم أي العذاب الحاصل منها، فالإضافة هنا على تقدير من، فهي جنسية كما يقول خاتم من حديد، نعم كما تقول خاتم حديد أي خاتم من حديد. ويحتمل أن تكون في أن تكون الإضافة على تقدير في، أي عذاب في جهنم، كما قال تعالى بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله، أي مكر في الليل. والإضافة كما تعرفون تأتي على تقدير من وعلى تقدير في وعلى تقدير اللام، وهي الأكثر من عذاب جهنم. جهنم علم على النار، النار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وهذه النار ورد من صفاتها وصفات العذاب فيها في الكتاب والسنة ما تقشعر منه الجلود. والبحث فيها من عدة وجوه. الوجه الأول، هل هي موجودة الآن أو ليست موجودة؟ الجواب موجودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار في صلاة الكسوف وهو يصلي بالناس، وكذلك في المعراج رأى النار أيضا. والقرآن يدل على ذلك كما قال تعالى أعدت للكافرين، والإعداد بمعنى التهيئة، والفعل كما تعرفونه ماض، فيقتضي أن الإعداد حاصل الآن. البحث الثاني، هل هي مؤبدة أو مؤمدة، يعني هل تفنى أو هي دائم أو هي دائم أبد الآبدين. الثاني هو المتعين قطعا أنها مؤبدة، ولا يكاد يعرف عند السلف سوى هذا القول، ولهذا جعله العلماء من عقائده من العقيدة أن تؤمن وتعتقد بأن النار مؤبدة أبد الآبدين. وهذا أمر مقطوع به لا شك فيه، لأن الله تعالى ذكر التأبيد في ثلاثة مواضع من القرآن، في سورة النساء في قوله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، والثاني في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، والثالث في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولو ذكر الله عز وجل التأبيد في موضع واحد من القرآن لكفى، فكيف وهو قد ذكره في ثلاثة مواضع؟ ومن العجب أن فئة قليلة من العلماء ذهبوا إلى أنها تفنى بناء على علل عليلة لمخالفتها لمقتضى الكتاب والسنة، وحرفوا من أجلها الكتاب والسنة، فقالوا إن خالدين فيها أبدا أي ما دامت موجودة. كيف هذا؟ إذا كانوا خالدين فيها أبدا لازم أن تكون فيها، أن تكون هي مؤبدة فيها، فيها فهي كائنة، هم كائنون فيها. وإذا كان الإنسان خالدا مؤبدا تخليده لزم أن يكون مكان الخلود إيش؟ مؤبدا، لأنه لو انتفى لو فني مكان الخلود ما صح تأبيد الخلود، ولا هي واضح جدا. والتعليلات الباردة المخالفة للنص مردودة على صاحبها، ولهذا الخلاف الذي ذكر عن فئة قليلة من أهل العلم خلاف مطرح، لأنه مخالف للنص الصريح الذي يجب على كل مؤمن أن يعتقده، ومن خالفه بشبهة قامت عنده فيظهر عند الله، لكن من تأمل نصوص الكتاب والسنة عرف أنها مؤبدة. والحكمة تقتضي ذلك، لأن هذا الكافر أفنى عمره في محاربة الله عز وجل ومعصية الله والكفر به وتكذيب رسله كل عمره، مع أنه جاءه النذير وأعذر وبينه الحق ودعي إليه وقوتل عليه وأصر على الكفر والباطل، كيف نقول إن هذا لا يؤبد عذابه؟ والآية فيها صريحة، فالحكمة تقتضي هذا، لأن عمره كله الذي أجل فيه بالدنيا أنضاه في الكفر والتكذيب والاستكبار. البحث الثالث، هل عذابها حقيقي يؤلم، أو أن أهلها يكونون فيها كأنهم حجارة لا تألمون لأنهم يأخذون مناعة كما يقال. الأول يتعين الأول أيضا، ومن قال خلاف ذلك فقد أخطأ وأبعد النجعة، فهم يعذبون ويألمون ألما عظيما شديدا كما قال تعالى في عدة آيات لهم عذاب أليم، حتى أنهم يتمنون الموت. والذي يتمنى الموت هل يقال إنه يتألم أو إنه تأقلم؟ لا تأقلم. نعم لو تأقلم ما تألم ولا دعا الله أن يقضي عليه، ونادى يا مالك ليقضي علينا رب، قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من حق كارهون. إذن هم يتألمون بلا شك، والحرارة النارية تؤثر عليهم، تؤثر على أبدانهم ظاهرها وباطنها، تؤثر على أبدانهم ظاهرها وباطنها. قال الله تعالى في كتاب العزيز: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وهذا واضح أن ظاهر أبدانهم يتألم وينضج، ينضج يموت. وقال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. والشيء معروف، شيء الوجه واللحم وما أشبه ذلك معروف، فهم إذا استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل بعد مدة طويلة. هذا الماء إذا أقبل على وجوههم نعم شواها وتساقطت والعياذ بالله، فإذا شربوا قطع أمعاءهم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وهذا عذاب الباطن ولا الظاهر؟ هذا عذاب الباطن، يقطع الأمعاء من داخل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في أهون أهل النار عذابا: إنه في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، الدماغ يغلي، فما ذلك بما دونه مما هو أقرب إلى النعلين. وهذا دليل واضح على أنهم يتألمون وأن هذه النار تؤثر فيهم. وكذلك قال تعالى: وذوقوا عذاب الحريق المحرق. والآيات في هذا والأحاديث كثيرة. البحث الرابع: هل هناك ناران، نار لأهل الكفر ونار لأهل التوحيد الذين يعذبون فيها ثم يخرجون؟ نعم، زعم بعض العلماء ذلك وقال إن النار نار، نار لأهل الكفر ونار لأهل المعاصي من المؤمنين وبينهما فرق، ولكن هذا لا أعلم له دليلا لا من القرآن ولا من السنة. والذي أعلمه أن النار واحدة لا تختلف، لكن عذابها يختلف. لا شك أنها على عصاة المؤمنين، ليست هي على الكافرين، بلا شك أنها تختلف. وكوننا نقول بالتقسيم بناء على استبعاد عقولنا أن تكون نار واحدة تؤثر تأثيرين مختلفين، لأن هذا الاستبعاد لا وجه له. أولا أن الله على كل شيء قدير، والله تعالى قادر على أن يجعل النار الواحدة لشخص سلاما ولآخر عذابا. وثانيا أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا أبدا لظهور الفرق العظيم بينهم، فلا يجوز أن تقيس أحوال الآخرة في أحوال الدنيا لتنفي ما لا يتسع له عقلك، بل عليك بالنسبة لأحوال الآخرة أن تسلم وتقبل وتصدق. أليست هذه الشمس تدنو من الخلائق قدر ميل يوم القيامة؟ ولو كانت أحوال الناس يوم القيامة كأحوالهم في الدنيا لا أحرقتهم، لأن هذه الشمس الآن في أوجها لو أنها نزلت ولا يسيرا أحرقت الأرض من حتى عن آخرها، ونحن نحس بحرارتها الآن وبيننا وبينها مسافات عظيمة، ونحس بحرارتها لا سيما في أيام الصيف حين تكون عمودية، ومع ذلك تدنو من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل ولا يحترقون بها. كذلك أيضا في يوم القيامة الناس في مقام واحد، المؤمنون لهم نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والكفار إيش في ظلمة. لكن في الدنيا لو كان جنبك واحد على يمينه نور وبين يديه نور ينتفع ولا ما ينتفع؟ ينتفع. في الآخرة لا، في الآخرة أيضا يكون العرق يعرق الناس، فيختلف العرق اختلافا عظيما بينه وهو في مكان واحد. من الناس من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى أحمد قلت وضع كنت وضع لأنك كنت، منهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يجنه العرق وهم في مكان واحد. فالمهم أنه لا يجوز أن نقيس أحوال الآخرة في أحوال الدنيا، ثم نذهب ونحدث أشياء لم تأتي في كتاب السنة كتقسيم النار إلى إيش؟ إلى نارين، نار العصاة ونار الكافرين. فالذي بلغنا ووصل إلى علمنا أنها نار واحدة لكنها تختلف، البحث الخامس، أين النار الآن؟ نحن أثبتنا أنها موجودة، فأين هي؟ أفي السماء أم في الأرض؟ نقول هي في الأرض، ولكن قال بعض أهل العلم إنها هي البحار، هذه، وقال آخرون بل هي في باطن الأرض. والذي يظهر أنها في الأرض ولكن ما ندري أين هي من الأرض. نؤمن بأنها في الأرض ليس في السماء، ولكن لا نعلم في أي مكان هي على وجه التعيين. طيب هل النار جهنم، هل البحث الثالث، هل لها أسماء متعددة؟ نعم، أو اسم واحد؟ الجواب لها أسماء متعددة، وهذا التعدد في الأسماء لاختلاف صفاتها، فتسمى جحيم وتسمى جهنم وتسمى لظى وتسمى السعير بحسب اختلاف الصفات، والمسمى واحد. فكل ما صح في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائها فإنه يجب على المؤمن أن يصدق به ويثبته. قول المصلي أعوذ بالله من عذاب جهنم، هل المراد، يعني انتهى كلام البحث في جهنم، هل المراد أنه يتعوذ بالله من فعل المعاصي المؤدية إلى جهنم، أو يتعوذ بالله من جهنم وإن عصى فهو يطلب المغفرة من الله، أو يشمل الأمرين؟ يشمل الأمرين. فهو يستعيذ بالله من عذاب جهنم أي من فعل الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم، ومن عذاب جهنم أي من عقوبة جهنم إذا فعل الأسباب التي توجب ذلك. لأن الإنسان بين أمرين، إما عصمة من الذنوب فهنا أعاده الله من فعل إيش؟ السبع، من فعل السبع، وإما عفو عن الذنوب، وهنا أعاده الله من فعل السبب ولا من أثر السبب؟ من أثر السبب. وقولها قبل قليل من عصمة، العصمة من الذنوب، هذا ليس منها العصمة المطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. طيب، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. من عذاب القبر، ما هو القبر؟ أصل القبر مدفن الميت، هذا الأصل. قال الله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: فيها أي أكرمه بدفنه. فأصل القبر إيش؟ مدفن الميت. وقد يراد به البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة وإن لم يدفن، كما قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من ورائهم برزخ، يعني من وراء الذين ماتوا. وأول الآية تدل على هذا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهل الداعي إذا دعا أعوذ بالله من عذاب القبر يريد من مدفن الموتى أو من عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام الساعة؟ الثاني، لأن الإنسان في الحقيقة لا يدري هل يموت ويدفن أو يموت وتأكل السباع أو يحترق ويكون رمادا، ما يدري، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فاستحضر أنك إذا قلت من عذاب القبر أي من العذاب الذي يكون للإنسان بعد موته إلى قيام الساعة. طيب، والبحث في عذاب القبر من عدة أوجه. أولا، هل عذاب القبر ثابت أو غير ثابت؟ الجواب ثابت في صريح السنة وظاهر القرآن وإجماع المسلمين، ثلاثة أدلة: أولا وثانيا وثالثا إجماع المسلمين. أما صريح السنة فهذا الحديث وأمثاله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وأما إجماع المسلمين فلأن جميع المسلمين يقولون في صلاتهم إيش؟ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، حتى العامة الذين ليسوا من أهل الإجماع ولا من العلماء يقولون أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وأما ظاهر القرآن فمثل قوله: الذين توفاهم الملائكة. ناخذ الآية التي تحضرني الآن. قال الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولا شك أن عرضهم على النار ليس من أجل أن يتفرجوا عليها، بل من أجل أن يصيبهم من إيش؟ من عذابه. طيب، هذه آية. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. الله أكبر، إنهم لشحيحون بأنفسهم، ما يريدون أن تخرج. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقال اليوم إيش؟ اليوم متى؟ هنا للعهد الحضور، العهد الحضوري، اليوم، يعني اليوم الحاضر اللي هو يوم وفاتهم، تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إذن فعذاب القبر ثابت يا حجاج. لماذا؟ نعم. طيب، هذا الظاهر من القرآن يكاد يكون كالصريح، لأن الآيتين التي ذكرناهما كالصريح في ذلك. طيب، البحث الثاني في عذاب القبر: هل هو على البدن أو على الروح أو عليهما؟ نعم، الجواب: الأصل أنه على الروح، لأن الحكم بعد الموت للروح، والبدن جثة هامدة. ولهذا لا يحتاج البدن إلى إمداد لبقائه، فلا يأكل ولا يشرب بل تأكله الهوام. والأصل أنه على إيش؟ على الروح. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الروح قد تتصل بالبدن فتعذب، واعتمدوا في ذلك على أن هذا قد رؤي حسا في القبر، فقد فتحت بعض القبور ورؤي أثر العذاب على الجسم، وفتحت بعض القبور ورؤي أثر النعيم على الجسم. نعم. وقد حدثني بعض الناس أنه في هذا البلد هنا في عنيز كانوا يحفرون للسور، سور البلد الخارجي، فمروا على قبر كان فتح اللحد فوجدوا فيه ميتا قد أكلت كفنه الأرض، وبقي جسمه يابسا لكن لم تأكل منه شيئا، حتى أنهم قالوا أنهم رأوا لحيته وفيها الحنة، وفاح عليهم رائحة أطيب ما يكون من المسك. فتوقف وجاءوا إلى الشيخ، وكان ذلك الوقت عبد الله بن عبد الرحمن بغطيه، وسألوه قال دعوه على ما هو عليه وجنبوا عنه، احفروا إما يمين ولا يسار. فبناء على ذلك قال العلماء إن الروح قد تتصل بالبدن فيكون العذاب على هذا وهذا. وربما يستأنس لذلك في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القبر لا يضيق على الكافر حتى تختلف أضلاعه، فهذا يدل على أن العذاب يكون على إيش؟ على الجسم، على البدن، لأن الضعف في الجسم. فكنا نتكلم على ما يشرع أن يختم به التشهد الأخير أو أن يجعله في التشهد الأخير والتعوذ من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. تكلمنا عن جهنم من عدة وجوه: الوجه الأول عليان، هل هي موجودة أو غير موجودة الآن؟ وماذا قلنا؟ قلنا أنها موجودة. الدليل هذه ما ذكرته، لكن اذكر لي ذكرت انه راها في المعراج وراها في صلاة الكسوف. طيب نعم يا عبد الملك، الوجه الثاني. نعم نعم. ذكر الله التبيث في ثلاثة آيات من القرآن، في والثاني والثالث. طيب ومن السنة أحمد البحث الثالث يا حسين أو الوجه الثالث. نعم نعم إن في الأرض في البحار. طيب نعم نعم. طيب تفهمنا على هذا أدلة بندر؟ لا، أدلة في الثالث أنها في الأرض. لا بكر، لا إله إلا الله. ذكرنا ثلاثة أدلة، وأنا أذكر ثلاثة أدلة. ها؟ طيب الوجه الرابع أجل عند نعم ذكرنا بعض العلماء قال إنها نار، نار الكافرين ونار العصاة، والصحيح ولكنها تختلف. طيب وهل هي درجة واحدة ولا دركات؟ نعم نعم نعم، يعني هل المؤثر مؤمن أو لا؟ وماذا قلنا؟ طيب سارس وأنها ارتعدد باعتبار عصا. طيب هذا اللي كان ستة. أما الدليل على أنها في الأرض فأعتقد ما ذكرناه. طيب نذكر الآن، قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وسجين هي الأرض السفلى، وكذلك أيضا جاء في الحديث في من اختبر وقبض من الكافرين فإنها لا تفتح لهم أبواب السماء، ويقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في السجين وأعيدوه إلى الأرض، ولو كانت النار في السماء لكانت تفتح لهم أبوابها ليدخلوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه يعذبون فيها، رأى أصحاب النار يعذبون فيها، وإذا كان في السماء لزم من دخولهم النار التي في السماء أن تفتح لهم أبواب السماء. لكن بعض الطلبة استشكل قال كيف يراها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به وهي في الأرض؟ وأنا أعجب بهذا الاستشكال لا سيما وقد ورد من طالب علم، إذا كنا ونحن في الطائرة نرى الأرض من تحتنا بعيدة وندرك، فكيف لا يراها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في السماء؟ هذا ما في إشكال، يعني إشكال لا ينبغي أن يورى من طالب العلم، يمكن العامي قد يستوي، لكن ينبغي لطالب العلم أن لا يستشكل إلا شيء حقيقة الإشكال. هذا كل إنسان يجب عنه، أنت الآن لو كنت في منارات شوف اللي بالأرض وأنت مرتفعا، فالحاصل أنها في السماء، وقد روي في هذا في الأرض وقد روي في هذا أحاديث لكنها ضعيفة، وهي آثار عن السلف كابن عباس وابن مسعود، وهو ظاهر القرآن إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا شك أنهم في النار. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه يعذبون فيها ليلة عرج به، فإذا كان لا يمكن أن تفتح لهم أبواب السماء لازم أن تقول النار التي يعذبون فيها في الأرض. من عذاب القبر تكلمنا فيه من وجوه حجاج. هل هو تابع أو وذكر كافر؟ طيب في صحيح السنة. طيب عدنان القرآن قالوا في آل فرعون النار يعرضون عليها، نعم، ويوم تقوم الساعة كمل وجه الدلالة بدليل قوله ويوم تقوم الساعة. طيب أيضا دليل القرآن محمد نعم ولا ترى الظالمين في غمرة الموت والملائكة باسطة أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون.
جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومقتصره خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهما، كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه وأن يوفقه لإكماله. وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. وفي الختام، يسرنا أن نتلقى من الإخوة الكرام مقترحاتهم وملاحظاتهم على هذه الأشرطة بما فيه خير المسلمين. وإلى اللقاء مع الشريط التالي من أشرطة شرح زاد المستقنع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9785.